قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب أي كتب قيل عليكم القصاص. القصاص من معنى التتبع، لأن الإنسان اقتص الأثر يعني تتبعه. اقتص الأثر يعني تتبعه. أو من القطع، من القطع، لأن الذي يقطع من الجاني يقطع منه مثل ما قطع من المدينة عليه. أو من المتساوى المعادلة، هذا معنى القطاع، معنى القطاع المعادلة، العزم والتساوي والمتساوي. كتب عليكم القطاع، كتب عليكم المماثلة في القتلى، يعني المتساوى في ماذا؟ في القتلى، وأي جانب؟ في وصف القتلى، في وصف القتلى في صفتين، نعم، يعني الحرية والإسلام وغير ذلك، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فقالوا تبارك فيقول هنا الخطاب في القتلى لما قال، يعني السؤال الذي نريد أن نجربه الآن، ما هو يعني وجود العدل والمساواة في حالة الخطاب عند أهل الخطاب؟ يقول هنا في الوقت وفي الفعل، في الوقت يعني في كان هذا حرا، القتل المقتول حرا، يعني لا يقتل الحر مثلا بالايه؟ بالعقل، واضح؟ الحر بالحر، فهذا معنى فرق لكلمه ايه؟ من هذا الوقت، في الحريه او في الاسلام، يعني لا يقتل المسلم على هذا الايه؟ بكافه، نعم، وتجد المماثله فعلا، بما ما معنى المماثله بالفعل؟ يعني ان يقتل القاتل بمثل ما قتل. يقتص منه بنفس الطريقة التي قتل بها ذلك المقتول. والأنثى بالأنثى، ومجرد السنة أن الذكر يقتل بها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برب أي بذكر رأس يهودي بين خيرين لربه رأس جارية، ورواه الشيخان. كذلك تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا. لماذا؟ لأن الإسلام كمال، والكفر بلا شك، فلا يصور لهم، فلا يقتل المسلم بكافر ولو كان حرا، لا يقتل المسلم ولو عبدا بكافر لو كان حرا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل المسلم بكافر. وهذا رواه البخاري. وفي الحقيقه هنا خلاف بين العلماء في هذه الآية، وهذا الموضوع بالذات فيه أحكام مفصلة جدا، يعني كل بقرة بقرته تستغرق عدة دروس، لكن لأننا الذات مبنية على الاختصار نوجد الأمر المتقاطع. طبعا هنا قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، كما قلنا المعادلة غير مساواة بينهم، الحر في الحر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن يعني الكلام فيما يتعلق بالقصاص انتهى عند قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني العدل المطلق في القتلى، فالحر يقتل بالعدل والمسلم يقتل بالكافر. وقال: انما اثر ذلك من قوله تعالى: الحر بالحر والعدل بالعدل، ليس شرحا لما تقدم، لا ربط بين قوله كتب عليكم القصاص وبين ما اتى بعد ذلك. وعلى هذا الاساس يعني الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى لا يفترض ايه؟ يعني يريد قتل المسلم بالكافر. لماذا؟ لان من اقبل بعموم قوله تعالى: النفس بالنفس، مستدل عليهم فيها ان النفس بالنفس. اما جمهور العلماء فذهبوا الى ان قوله تبارك وتعالى: الحر بالحر والعبد، وقال الامام حنيفه ان العله في وجود كلمه الحر بالحر والعبد بالعبد ليس المقصود المتواتر بهذه الصورة، بحيث يقتل الحر بالعبد أو المسلم الكافر، لكن مقصود الضرب على مكانة كان عند بعض القبائل العربية، كان عندهم إذا كانت القبيلة في عز ومنعة وسلطان وقوة، فكانوا يألفون إذا قتل إذا قتل منهم عبد أن يقتل بعبد المسلم، لكن يقول: لا يقتل العبد منا، نحن أكرم القبائل، نحن أرقى القبائل وأعزها وأمنعها، فإذا قتل منه عبد يقولون: لا، لابد أن يقتل به الحر. إذا قتل يعني منذ امرأة ففي قرون لا نقبل امرأة في مقابلتها، لكن لابد ان يقتل بها رجل. اذا قتل منه وضوء يقولون: لا نقبل في مقابلته الا فريق. فالواضح هو هذا بان قول العالم حر بالحر والعبد الله اشار الى الاسلام، هذا المعنى الذي كان يحدث من بعض القبائل العربيه. اما جمهور العلماء فقالوا الفتاه في القبله تعتبر في الحر بالحر، يعني لا يقصد الحر بجد بالعبد. لماذا؟ لان العبوديه اثر من اثار الكفر، صحيح العبد يمكن ان يكون مسلما لكن العبوديه اصل سبب في نسبه الحر هو الكفر، فالذي جلب له الرق هو الكفر. فوجود هذا الاثر منقطع فيه، فبالتالي لا يستوي مع الحر، الحر بالحر لكن لا يقتل بالعقل. والانثى بالانثى فلا يقتلها الا الذكر يقتل باسماء الرجال، فانه تعتبر المماثله في الدين، لابد ان تكون هناك اتفاق في المعادله واتفاق في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يقتل مسلم بكافر، هذا رواه البخاري. ثم قال تعالى فمن عفي له، يعني من القاتلين من تقيه، يعني من دم اخيه، من دم اخيه المقتول سيف. وطبعا هذه الايه او هذه اللفظه من اخيه دليل على ان القاتل لا يكفر كفرا ابدا، لا يكفر، لا يكفر، يكفر بمعنى انه فعل كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا، فقد قال عليه السلام في باب المسلم في كفر وقتاله كفر. فقال ايضا لا ترجع بعض بعد الكفار يظهر بعضكم من شر بعض، لا شك ان الذنب الذي يسمى كفرا يكون اخطر واعظم من الذنب الذي لا يسمى كفرا، فالكفر يعني كفر عملي لكن لا يكون من المله الا باستحلاله. فقوله تبارك ومما يستغل به على ان هذا الكفر كفر غير مخرج من المله، قوله تعالى قول تبارك وتعالى في سورة الخيرات يا الذين آمنوا ولهم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أثبت الإيمان مع وجود الكتاب فأصلحوا بينهم، ثم قال بعدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلذلك قال هنا صبر العيال بقوله يا أيها الذين آمنوا فاقتتلوا المؤمنين مع وجوع التقاتل بينهم وصفوا بالإيمان. ثم قال أيضا هنا فمن عفي له من أخيه مع وجود القتل الذي لو سماه أخاه، فهذا يدل على بقاء قوة الإيمان مع حكم هذه الكبيرة. فمن عفي له يعني من القاتلين من أخيه أو من بني أخيه، من بني أخيه المقتول شيئا يعني بأن ترك القصاص منه، فتنفيذ شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه أو بالعفو من بعض الورثة، يعني إذا الورثة بعضهم عفي بعضهم لم يعفوا فيسقط كل يسقط عنه الخطاب تماما. كذلك اذا ترك يعني اذا عفي عن بعض الخطاب فكذلك يسقط كل الخطاب. فقال تنكيل الشيء فمن عفي له من اخيه شيء هذا التنكيل يفيد سقوط الخطاب بالعفو عن بعضه وبالعفو من بعض الورقه. وفي ذكر اخيه تعطف جاهز الى العفو، هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى، فانه وصف وصف المكونه كي يعطف قلب الذي سيفتح على قلب اخيه هذا الجاني لعله يعفو عنه او يرأف به. فإيجاد بأن القتل لا يقطع بقوة الإيمان، إذا فكل التعبير بأخيه تعطف داعي إلى العفو، وإيجاد بأن القتل لا يقطع بقوة الإيمان. ومن عفي مبتدع شرطية أو موصولة، والخبر فاتباع بالمعروف، يعني فعل العافي اتباع للقاتل المعفو عنه بالمعروف، يعني اذا كان تعفو عنه يقبل منه الدية او ترمه الدية بلا عنف، فاتباع بالمعروف ياتي التفاعل ويقبل منه الدية لكن بالمعروف، او ترمه بالدية بلا عنف. وترتيب الاتباع او الاتباع على العفو يقول ان الواجب احدهما، وهو احد قول الشافعي. القول الثاني ان الواجب الخطاب والدول بدل عنه، ان لم يخطف ياخذ الدول، فلا عفا ولم يسمها فلا سيئه ورجح. واداء اليه باحسان، يعني وعلى القاتل اداء اي للدول اليه او الى العافي الذي هو الوارث باحسان، يعني بلا مسلم ولا بخل. واداء اليه باحسان يعني يؤدي الدول الى العافي او الوارث باحسان بلا مسلم الإنسان يناقضه ولا يتخذ ولا يوقف من حق به. ذلك تخصيص من ربكم، ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية. تخصيص أي تسليم من ربكم يعني عليكم ورحمة عندكم، حيث وسع في ذلك ولم يحكم واحدا منهما، كان حقا على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية. فمن اعتدى بعد ذلك، فمن اعتدى يعني من ظلم القاتل بأن قتل بعد ذلك أي بعد العفو، يعني بعد ما يعفو لا يجب أن يمنع كذلك العفو ويقول لا أنا سأقتله قصاصا، لكن هذا من الظلم. فمن اعتدى يعني ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك يعني بعد ما عفو لابد أن يلتزم بالعفو، فله عذاب أليم المؤمن في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل، فله عذاب أليم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. ثم قال تبارك وتعالى ولكم في قطاف حياة، حياة نكثر حياة بقاء عظيم، حياة يعني بقاء عظيم، مش هو طبعا حياة بالخلاف تمكين كلمة حياة قوله ولكم من أنهم أحرص الناس على حياة، فالمسيح ذلك إيه؟ حتى لو كانت أخذ حياة، هذا صفة اليهود لعنهم الله، ولكم من أنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة حتى لو كانت حياة جميلة فهم حريصون عليه. أما هنا ولكم في قطاف حياة يعني بقاء عظيم. يا أولي الألباب يعني يا ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل فارتدع، فأحيا نفسه وأحيا من أراد قتله. فشرع القصاص لعلكم تتقون، أي تتقون القصاص من مقاطعة القلب، لأن هذا فيه جور لكم من يعني تجاوز بعضكم على إراقة دم بعض. لماذا؟ لعلكم تتقون، تتقون أن تقتلوا إذا قتلتم أو يقتص منكم إذا اعتديتم على أرواح غيركم. الحقيقة هنا كلام مفيد جدا من أمثلة ما يعني قرأ الإنسان في مجال القرآن الكريم. يقول المفسرون رحمه الله تبارك وتعالى ولكن في قصاص الحياة، يعني ربما الإنسان إذا لم يعني يصطاد بالنور الذي أتاه الله سبحانه وتعالى من أهل العلم، ربما لا يستطيع أن يتدبر ويتبع في القرآن هذا الكتاب، ويقول يوجد من أنه الذي يتدبر في القرآن الكريم من أعلى ما يكون، لأن الإنسان بقلة علمه وراء طلاعه في لغة العرب ولغة القرآن الكريم يعجب حينما يرى القرآن في بعض التعبيرات، يقولون هذا من يعني لا يقوى على الإسلام به بحث، لا يقوى، لا يمكن أبدا أن يكون يعني يتدبر قبل أن يتدبر في القرآن كله، ويوجد هناك مواضع إنما تظهر عند التأمل والتدبر من أولي العلم الراسخين في العلم، فمثلا خيرهم مثلا في سورة يوسف عليه السلام فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا، سيدنا لا يتكلمون في البلاغة وقمة البلاغة في هذه الآية، وهذا الأسلوب لم يعرف على الإطلاق، لم يرتقي أي مخلوق من العرب من قبل قبل سؤال كريم، فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا. فالآن سنطبق أمورا عمليا ونرى فعلا أن هذا يستحيل أن يأتي به بشر، فالقرآن مستحيل أن يكون هذا كلام بشر أبدا، لا يقوى بشر على ذلك. لكن نقدم بهذا الكلام، يقول القاسمين كلام في غاية الفصاحة والبلاغة لما فيه من الغرابة، ولكن في القصاص حياة، القصاص اللي هو قتل يكون حياة، كيف يكون القصاص اللي هو قتل؟ يعني القاتل حياة، حيث جعل الشيء محل ضده، فإن القصاص قتل وتثبيت للحياة، وقد جعل مكانا وورثا للحياة، وعرق القصاص ونكر الحياة، ولكن كل قصاص حياة، القصاص معرق والحياة نكرة، ويدل على أن في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة، وذلك أنهم كانوا يقتلون للواحد جماعة، كان العرب الواحد يقتل به جماعة، وكان قتل مهمهم بوفيه حتى كان يثني بكر بن وائل، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله، كان يقتل بالمقتول غير قاتله، لم كما يقتل انت الطعن من اجل السبيل، الشعر عارف الشعر يقتل القاتل فيقتلون ايه واحد من العيله، لابد ان يكون مواجها له في الوجاهه الاجتماعيه او في كذا وكذا من الامور، فهذا من اثار الجاهليه والعياذ بالله، الذي يقتل غير قاتل، وليس هذه الطريقة التي كان ضمن الجاهلية التي تناهى في أكثر الإسلام. يقول وكان يقتل غير مقتول غير مقاتله فكثيرا الفتنة ويقع بينه التناحر. فلما جاء الاسلام بسبع انقطاع كانت فيه حياة الأمن حياة النوع من الحياة وهو الحياة الحاصلة بالارتجاع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القتل. لأن القاتل يمتنع من القتل يريد أن يقتل فإذا عرف أنه إذا قتل يقتل يرتجع عن الجزء لعلكم تتقون يعني أن تقتلوا. فإذا انكف القاتل عن القتل ماذا يحصل؟ يحيا هو ويحيا الذين كانوا يريد أن يقتلهم فيحيا له ويحيا هؤلاء. لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتل منه فارتدع كم مصافحه من القتل وكم مهار من القبض. القبض هذا اسم أثناء قطار ثم لأن القاتل كان يقاد بحد ويطور بحد إلى أن يقتل منه فكان القطار سبب حياة مستوي. يقول القاتل رحمه الله تعالى اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في إيجاد مع جمع المعاني مع جمع المعاني بالغة إلى أعلى الدرجات. فذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة. حاول العرب هم الفصحاء البلغاء أن يعبروا عن هذا المعنى بكثير من الألفاظ وعددوها وتنوعت وتكاثرت ومع ذلك لا يخوى واحد منها أبدا أن ماذا أو يضارع بكلام الله عز وجل. تخرج من قسم ضعف وحياء من جميع قسم ضعف وحياء من جميع وقال الآخرون أكثر القتل ليكمل القتل أكثر القتل ليكمل القتل. لكن فرقة فننتقل أول الألفاظ المنقولة عنه في هذا الباب ونقررها بقوله تعالى ولكم في الكتاب حال نقرر فانتقى القتل أروع ما عند العرب في هذا الباب وأبلغ وأفصح ما ذكر عنهم في التعبير عن هذه المعاني. يقول وأول الألفاظ المنقولة عنه في هذا الباب قولهم القتل أنت للقتل القتل أنت للقتل وإنسان يكتب أبقى القتل أو أبقى للقتل لكن هذا المشهور القتل أنت للقتل. وقد كانوا مثبتين قبل نزول القرآن كانوا مثبتين متفقين على استجابة معنى كلمتهم واسترشاق لفظها. وهو المعلوم لكل ذي نطق أن بيننا وبين ما في القرآن كما بين من ومن كما بين الله والمخلوقين الفرق بين قوله تعالى ولكن في انفتاح الحياة وبين قول العرب عن قتل أنت للقتل طبعا سيكون فرقا بين كلام الناس وبين كلام المخلوق سيكون فرقا بين كما كان فرق بين الله وبين خلقه. وأن لها الوصول إلى رفاقة القرآن وعلوته قال في الإتقان وقد تبدلت هذه الجملة على أوجد ما كان عند العرب في هذا المعنى وهو قولهم القتل أنت للقتل. يعني هو كل هذه أفضل ما كان عند العرب من هذا لأننا ننظر إلى البلاغة وقلة الألفاظ مع سعة المعاني. فهذا أقل الألفاظ التي أدرك عن العرب القتل أنت للقتل كذلك في القرآن إذن ولكم في انفتاح الحياة أنت. فيقول وهو قوله قد يعشرين هذا لان تبدل الثاني الايه بعشرين هذا ان يؤثر على قولهم القتل انت للقتل. نعم. وقد اشار ابن كثير الى امكان هذا التفضيل وقال لا تفضيل بين كلام الخالق وكلام المخلوق وهذا كلام صحيح. كيف يقارن كلام الخالق بكلام المخلوق حتى يكون افضل من امثله هذا لان اصلا لا ينبغي هذه المقارنه. ولكن العلماء يقدحون اذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك وإن كان يعني يخفى عليهم أضعاف أضعاف إلا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الحكم. لكن من باب تدبر القرآن نتأمل في هذا الوجود وننظر. نقول الأول أن ما يناظره من كلامه وهو انقصاص الحياة أخذ من حروفا فإن حروفه عشرة وحروف القتل أنثى للقتل أربعة عشر هذه من وجوه البلاغة حسب الحروف. فالقتل أنثى للقتل أربعة عشر حرفا وانقطاع حياة عشرة حروف هذا أول الأمور من حيث المجازة. الثاني أن نفي القتل لا يستلزم الحياة والحياة نص على ثبوتها التي هي غرض المطلوب منه. يعني حينما نقول القتل أنفى للقتل يعني القتل ملك القتل أكثر من غيره فنفي القتل لا يستلزم الحياة الناس لا يستلزم الحياة. لكن حينما نقول أو يقول الله تبارك وتعالى ولكن في التقاط الحياة. التقاط حياة. فهنا ينص على ثبوت الحياة. مثل عبارة العرب ما إنما تنفي فقط الفقر. لكنها لا تنص على ثبوت الحياة. وإنما الحياة هي الغرض المطلوب من التقاط. الثالث أن تنفيذ حياة يفيد طعامنا. التقاط حياة أو لكن في التقاط حياة. فهي تعبير. فيدل على أن في التقاط حياة متطاولة. كقوله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. يتكلم على حياة حتى لو خفيفة. ويمكن أن نطلق على حياة يعني طويلة. ولا كذلك المثل. فإن المال فيه للجن. ولما تقتهم الحياة فيها للبقاء. فإذا حياة تنفيرها يكون تعظيما فيدل على أن في التقاط حياة متطاولة. ولا كذلك المثل. الفصل أنت الفصل هو في نفس هذا المعنى فإن اللام فيه من جنس. الرابع أن الآية فيه مضطردة بخلاف المثل فإنه ليس كل فصل أو فارقة. الآية مضطردة عن في كل خطاب حياة. مضطردة في كل الأحوال في كل القطاط والقطاط حياة. أما القتل فلا يضطرد أن كل قتل يكون أنفى للقتل بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما فإن ينفيه قتل آخر. يعني القتل أنفى للقتل ينبغي ينفي القتل. لو واحد قتل الناس ظلما هل هذا القتل ينفي القتل أم أنه يكون مدعاة لمزيد من القتل؟ يعني مدعاة لمزيد يحصل مزيد من القتل. فإذا هذا ليس على اطلاق ليس مضطربا. القتل انفى القتل خير ليس مضطربا لان ليس كل انواع القتل تكون انفى للقتل بل بالعكس قد تكون مجزرة من القتل بخلاف القتال انه لا هو المقصود من القتل. فليس من مراعى من القتل هنا كلمة القتال وليس كلمة القتل. نعيد العبارة ان الآية فيه مضطربة يعني كل قتال يكون فيه حياة بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنفى لقتل بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما وإنما الذي ينفي القتل قتل خاص وهو القتال فهو حتى فيه حياة أبدا. الخامس أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل واقعة المثل والخالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلا بالقطع فقولهم القتل أنفى من قتل تكررت كلمة القتل صحيح أنا لا يقل من فصاحة لكن بلا شك أن الخارج من التكرار أفضل من أن يستمر على التكرار فالآية ليس في هذا التكرار الحياة أو القصاص حياة أما الفصل أنت الفصل حتى هذا التكرار. الوجه الثالث أن الآية مستغنية عن تقدير محدود القصاص حياة بخلاف قوله فإن فيه حرف من التي بعد فإن فيه حرف من التي بعد افعل التقدير وما بعدها يعني القتل انت للقتل من عدم القتل انت تقدير من ماذا نريد ان نقدر هذا فهذا محدود فالايه مستغنيه عن ان يقدر محدود بخلاف القتل انت للقتل فان فيه حذف من التي بعد افعل التقدير وما بعدها وحذف اتفاقا مع القتل الاول وظلما مع القتل الثاني يعني ما معنى هذا في حذف كثير اول حاجه كما ذكرنا من الذي بعد افعل التوحيد القتل انت من قتل من ايه؟ من عدمه من عدم القتل ايضا حذف ايه؟ القتل خطافا انت من قتل ظلما هذا هو المعنى القتل خطافا هذا هو الذي يقصده العرب القتل خطافا انت من قتل ظلما من عدم القتل هذا حتى تفهم النص العربي فانت تقدم كل هذا القتل قطاقا انت للقتل ظلما من عدم القتل قطاقا اي نعم فالتقدير القتل قطاقا انت للقتل ظلما من تركه اما الايه فليس ليست في هذا الايه مستغنيه عن تقدير المحمود القطاق حياه السابق ان في الايه اتفاقا لان القطاق يشعر ضد الحياه بخلاف المثل القطاق حياه هذا يسمى ايه في البلاغه قطاع لا لان قطاع الحياه طبعا فأنا قلتها يعني اقتصاد تكون مثلا ملوذ الحياة بخلاف المسلم أن العرب قالوا القهر أنفى من قهر فهنا تسامح واضح نفسه أن الكلمة الورع بخلاف الانتباق بين الاقتصاد والحياة فهذا ما يفك من ألوان الجديدة الثاني هو أن الآية استمرت على فن بديع وهو جعل أحد الجدين الذي هو انتماء المرء محلا ومكان الوجود به الذي هو الحياة من أروع ما يكون بها يكون فن بديع لأن أحد الجدين اللي هو انتماء والمرء جعله محلا ومكان الوجود به في الحياة فلا يفك هذا من أروع أنواع البديع واستقرار الحياة في المرء يدى لغة عظيمة ذكره في كتاب يعبر عنه صاحب المباح من صاحب المباح لا ياتي بها غيره يقول يعبر عنه صاحب المباح لانه جعل الاقتصاد فلينبع له الحياه ولكن في الكتاب الحياه كان الاقتصاد هو الذي تنبع له الحياه فبلا شك اروع يعني ما يكون من البلاغه ومن البديع فجعل الاقتصاد فلينبع له الحياه والمعدن لها بادخال في عليه يقال كلمة فيه ولكن في انتظار فيقول أن في المثل طوالية أسباب كثيرة خفيفة وهو السكون بعد الحركة وذلك للسكرة فإن اللفظ المنصوص به إذا توالت حركاته فمثلا كان من النطق به وظهر بذلك فصاحته الكلام الذي يكون حركاته سهلة ومتتالية غير الكلام الذي يترتب على كل جزء من الوقت وأحاديث السكون انظر ولكن في انتصار حياة لكن في النفس القتل أنفى للقتل يقول فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن الإنسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته بخلاف ما إذا تعقد كل حركة تكون فالحركات تنقطع باستكمال يقول نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحدثت ثم تحركت فحركت لا تسوق اطلاعها ولا تتمثل من حركتها على ما تختارها فهي كان مقيدة فهي هذا الفصل حتى ايضا من حيث المخ فالقتل الفا من قتل ولكن في انتصاف الحياة انا اقول ان المثل تحت ناخذ من حيث الظاهر لان الشيء لا ينفي نفسه فمش هذا المثل في تناقض القتل ألف نقاط ألف شيء يأتي نفسه الشيء لا يأتي نفسه فهذا في تناقض نهري الحد عشر سلامة الآية من تكوير قلقلة القاف الموجب من الضعف والشدة وبعدها عن غلة النور
يقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين للمعروف حقا على المتقين قوله تعالى كتب عليكم يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت المقصود إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت وأمارات الموت ومقدماتهم وليس الموت الحقيقي لأن إذا حضر أحدنا الموت الذي تنزع فيه روحه لن يجد وقتا للوصية لكن المقصود هنا يعني إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت أي نعم ومقدماتهم إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا مالا وهذه أحد المواضع التي سمى فيها القرآن الكريم المال خيرا سمى المال خيرا ونظيرها قول تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد حب الخير المقصود به هنا المال كذلك أيضا قول تعالى وما تنفقوا من خير المقصود به المال وقالوا ايضا ان المقصود بالخير المال في قوله قول موسى عليه السلام كما حكاه الله تبارك وتعالى رب اني لما انزلت الي من خير فقير اي نعم فهذه اشاره بكلمه خيرا ان ترك خيرا الوصيه اشاره الى ان المال الذي يحصل الوصيه به ما كان مجموعا من وجه محمود المال الذي جمع من وجه حلال محمود فهذا هو الذي يسمى خيرا فان المال لا يقال له خير الا اذا كان كثيرا ومن مكان طيب فالمال الذي يكون خيرا ونوصف كلمه خير لابد ان يكون كثيرا ووفيرا وليس مالا قليلا. ومن مكان طيب من مصدر الحلال فهذا هو الذي يوصف بالخير. لكن مال هو من مصدر حلال لكنه قليل او مال كثير ولكن ليس من مصدر طيب فهذا لا يسمى خيرا. فقوله تعالى هنا ان ترى خيرا هذه اشاره ايضا الى ان الانسان اذا كان يعني اذا اتته علامات الموت او امارات الموت وليس عنده مال كثير عنده مال لكنه قليل وورثته ليس اغنياء فقراء فهذا لا يعني يدخل في الامر بالوصيه هنا انما الوصيه لمن ترك مالا وفيرا. اين ان ترك خيرا الوصيه خيرا يعني مالا الوصيه هذا مرفوع بكتلة متعلق إذا إن كانت ظرفية المحضة تقدير الكلام كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت يعني وقت حضور الموت أو إن ترك خيرا الوصية يعني فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف يعني بالعدل ولا يكون عدلا حتى يعني لا يزيد عن الثلث بالمعروف يعني بأن لا يزيد على الثلث وبأن لا يفضل الغنية. وهذا الحقيقة كما ذكرنا في بداية الكلام هذا الجزء من سورة البقرة يعني خاتم من الأحكام الشرعية الكثيرة جدا فنحن نكتفي بهذه الإشارات العابرة ونرجو أن تفصل في أوقات أخرى تكون يعني أوسع. إن ترك خيرا للوصية وكما هو معلوم يعني الوصية تكون كما ذكرنا لمن ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء ويوصي بالثلث لا يزيد على الثلث واستحب بعض العلماء أن يقلل أيضا عن الثلث كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأيضا لا يفضل الغني في اعطاء الوصيه حقا على المستقيم مصدر مؤكد لمضمون الجمله قبله على المستقيم يعني على المستقيم الله على المستقيم الله الذين يتقون الله. وهذا يعني الحكم الماخوذ هنا من قوله كتب عليكم كتب يعني فرض يعني ولد صلح فهذا منسوخ هذا الموضع اوضح مضمونا يدل على جواب نفس القرآن بالسنة إن هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد الوالد الذي يعني أمر الله سبحانه وتعالى صلواته في القرآن الكريم كما في سورة النساء أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه فما دام الشخص يرث فلا ليس له نصيب الوصية. وهذا البلاء الان منتشر للاسف بسبب جهل الناس تجد رجل يوصي لاولاده الذكور دون الاناث وحتى لو اوصل الذكور لا ينبغي ان يوصي الوصيه طبعا في هبه في حاله الحياه الذي يعطيه الشخص في حال الحياه هذا هبه هذا الذي يقول اذا مت فيعطوا فلانا كذا من اولاده او الذكور مثلا فهذه وصيه والوصيه لا تكون للوارث لماذا لان الله سبحانه وتعالى قد اعطى هذا الان الوارث حقه وفرض له حقه بالايات البراءة المعروفة في سورة النساء. فاذا الوصية انما تكون لغير الوارثين يعطي الاقارب الذين لا يرثون مثل اولاد ابنه المتوفى او غير ذلك من اقربائه او ممكن يوصي الى جهل من جهات الخير ملاذ ايتام مستشفيات غير ذلك من الاعمال الخيرية اي نعم ولا يجب بآية الميراث يعني وجوب الوصية منسوخ بآيات الميراث وبحديث لا وصية لوارث وهذا رواه الترمذي وقال حديث الحسن الصحيح. فمن بدل بعد ما اعتبر من بدل يعني من بدل الإيقاع من الذي يبدل الشاهد أو الوصي الشاهد أو الوصي فمن بدله يعني الذي بدل الإيقاع من شاهد أو وصي بعد ما سمعه يعني بعد ما علمه فإنما إثمه أي اسم الإيقاع المبدل على الذين يبدلونه المقصود بالجزيات كان يقصد أن يقال إيه فإنما اسمه عليهم وهم تعود على الذين سبق ذكرهم في قوله فمن بدله لكنه أقام الظاهر مقاما مضمرا إشارة إلى الذي نحن بالتبديل وأن نجد تستوجب عقوبة كما سيأتي. فمن بدله أي الإيقاع من شهيد الأوصي بعدما سمعه أي بعدما علمه فإنما اسمه يعني اسم هذا الإيقاع المبدل هذا التبديل على الذين يبدلونه. إن الله سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي فمجاز عليه. معنى سميع عليم يعني يترتب على هذا أنه سيجازيه. فمن خاف من موسى جنفا من خاف احيانا يطلق الخوف عن العلم. نعم. وان خفتم الا تكسفوا في اليتامى ان علمتم اي نعم. كذلك هنا فمن خاف يعني توقع او عين تقول مثلا اخاف ان ترسل السماء اخاف ان ترسل السماء يعني اتوقع واظن ان تمطر مثلا اي نعم. فالتوقع والظن الغالب الجاري مجرى العلم يطلق عليه الخوف. فمن خاف من موقن او من موقن يعني مخصصة ما متقلة قراءتان. فمن خاف من موقن او من موقن جنفا يعني ليلا عن الحق خطأ. فالجنف هو الميل عن الحق لكن عن طريق ايه الخطأ لا العدل. جنفا لا لكن بدون ان يخطئ خطأ. يعني فمن خاف من موقن او موقن جنفا اي ليلا عن الحق خطأ ان اثما بأن تعمد ذلك بزيادة على الثلث أو تخطيط غني مثلا. فأصلح بينهم يعني أصلح بين الوصي والموطى له بالأمر بالعدل. فأصلح بينهم بالأمر بالعدل. طبعا هذا الإصلاح يترتب عليه إيه؟ يترتب عليه تبديل الوصية لأن الوصي جلس عن غير قبض أو أتم بتعمد الجور والظلم في الوصية. واضح؟ فمن خاف الموت جنفا او اثما فاصلح بينه بين الوصي والموطى له عن طريق اقامه العدل بينه فلا اثم عليه. هل يؤثر اذا تسبب في حدوث هذا التبديل؟ لا. هذا من فروض الكفايه على المسلمين ان يتصدوا لمن يعني يوصي وصيه زائره بان يصلح بينهم باقامه العدل وهو شاء الله سبحانه وتعالى. فاصلح بينهم فلا اثم عليه اي في ذلك التبديل. لماذا؟ لانه بدل الباطل بالحق الذي يوافق شرع الله. إن الله غفور رحيم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب يعني كتب عليكم الصيام كما كتب كما كتب على الذين من قبلكم يعني لستم وحدكم في هذا اليوم يعني من الأمم لعلكم تتقون أي المعاصي. لماذا؟ لأن الصيام يكثر الشهوة التي هي الشهوة فالشهوة تكون هي الباعثة والمؤدي الى المعاصي. فلذلك قال تبارك وتعالى لعلكم تتقون اي المعاصي. اياما معدودات اياما معدودات نصب بالصيام او قدر صوموا اياما معدودات صوموا اياما معدودات معدودات اي قلائل او مؤقتات جعلها معلوم وهي رمضان كما سياتي وقلله تسهيلا على المكلفين يعني في كل سنه تصوم شهرا واحدا. فلذلك قال اياما معدودات رحمه وتسهيلا على المكلفين وتخفيفا. فمن كان منكم يعني حين شهود شهر رمضان مريضا او على سفر اي مسافرا سفر القصر واجهله الصوم في الحالين او المرض او السفر فاخر فعده من ايام اخر. عده يعني فعليه عده ما اخطر نفس العدد الذي اخطره يقضيه من ايام اخر يعني يصومها بدله. وعلى الذين يطيقون يعني وعلى الذين لا يطيقون وعلى الذين يطيقون يعني على الذين لا يطيقون. لماذا؟ لكبر او ضرر لا يرجى برؤه مرض مدمر. فدية طعام مسكين فدية يعني فدية طعام يعني فدية هي طعام مسكين يعني قدر ما ياكله في يومه قدر ما ياكله المسكين في اليوم. وفي قراءه باضافه فديه وهي للبيان. وقيل لا غير مقدره يعني لا الذي قدرناها في قوله وعلى الذين يطيقونه قلنا يعني وعلى الذين لا يطيقونه لكلا المرض مجمل فديه طعام مسكين. قيل لا غير مقدره وكانوا مخيرين في صدر الاسلام بين الصوم والفديه. ثم نطق التخيير بتعيين الصوت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن عباس الا الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على الولد فانها باقيه الى نفخ في حقهما. فمن تطوع خيرا يعني بالزياده على القصر المذكور في الفديه بدل ان يخرج مدا اخرج طعن، تطوع خيرا بان اوفى وازاد فيما يخرجه فديه فهو خير له، اي التطوع خير له وافضل، وان تصوموا خير لكم. ان تصوموا هذا مبتدا برضه الاول من انواع الفعل، مبتدا خبره خير لكم المخلوق، وصيامكم خير لكم يعني خير لكم من ماذا؟ من الافطار والفدية. ان كنتم تعلمون انه خير لكم تفعلوه تلك الايام. شهر رمضان الذي انزل فيه القران يعني من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا في ليله القدر منه هدى للناس، هدى الحال هذه من الضلاله للناس وبينات اي ايات واضحات من الهدى مما يهدي الى الحق من الاحكام. والفرقان يعني ومن الفرقان يعني الذي يفرق به بين الحق والباطل. فمن شهد منكم يعني من حضر، من شهد منكم الشهر يعني من حضر ولم يكن مسافرا، من حضر منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. تقدم مثله في الايه السابقه. طيب لماذا كرر؟ يعني الله سبحانه وتعالى في الايه السابقه قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. كرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد، لان يعني لانه قد يتوهم ان قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم الشهر فليصم يعني كلكم يجب ان تصوموا حتى لو كنتم مرضى او مكثرين، فمن شهد منكم الشهر. قد اذا نكرر الله سبحانه وتعالى هذه القصه للمريض والمكافح قد يتوهم ان هذه الايه تمسح ما قبلها في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من الايام الاخرى، فكبرنا حتى يدفع هذا التوهم. اي نعم يقول اي نعم فعدة فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من الايام الاخرى. تقدم مثله في الايات السابقه وكرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واذا اباح لكم الفطر في المرض والسفر. ولكون ذلك في معنى العله ايضا للامر بالصوم فقد عطف عليه ولتكمل العله. يعني ولتكمل بالتخفيف والتسجيل، يعني ولتكمل والقراءه اخرى ولتكمل العده، اي عده صوم رمضان. ولتكبروا الله يعني عند اكمال هذه العده على ما هداكم، اي ما ارشدكم لمعالم دينه. ولعلكم تشكرون، اي تشكرون الله على ذلك. وسال جماعكم النبي صلى الله عليه وسلم اقريب ربنا فنناديه ام بعيد، اقريب ربنا فنناديه ام بعيد فنناديه. فنزل واذا سالك عبادي عني فاني قريب، يعني قريب منهم بعلمي فاخبرهم بذلك. واذا سالك عبادي عني، ونلاحظ ان هذه الايه يعني امتدت عن غيرها من ايات السؤال، فان الايات يعني منها مثلا قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيك يسالونك عن كذا قل كذا. في هذا الموضع بالذات لم ياتي بصيغه يسالونك عن الله فقل اني قريب مثلا منهم. لماذا؟ كان الله تعالى هو الذي يبادر العباد بان يخبرهم بهذه الحقيقه. من رحمته لن يفتح لهم هذا الباب من خير وباب الضعف. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، اي قريب منهم. وطبعا كما قلنا قرب بالعلم بالسمع بالبصر بالاحاطه، وليس المقصود القرب بالذات، فان الله سبحانه وتعالى يباين خلقه ولا ينتزل بهم. تعالى الله عن ذلك. اجيب دعوه الداع اذا دعاه، يعني انيبه ما سال فليستجيبوا لي، يعني يستجيب لي دعائي له المطاع. وليؤمنوا، المقصود يؤمنوا يعني يداوموا على الايمان، يدوموا على الايمان ويثبتوا عليه. لعلهم يرشدون ان يهتدون. ثم قال تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. الرفث بمعنى الاصداء. والاصداء يعني يعد بالاله. اما الرفث فاصلا يعد بالباء. رفث بالمرأة رفث فيه، لكن لأن الرفث بمعنى الإفضاء عداه ايه بإله، فقال الرفث إلى نسائكم يعني بالجماع. والرفث أصله قول الفحش، فلا رفث ولا فتوخ ولا جدال بحد، قول الفحش. وكان هدى به عن الجماع، وهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى التشريع عما يستقبح ذكره صريحا، كقوله تعالى فلما تغشاها، وكقوله تبارك وتعالى فأتوا حرثكم النسيب. أي نعم، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نزل نفحا بما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء أو إذا نام قبل ذلك. يعني إذا إنسان تعشى يحرم عليه بعد ذلك المفطرات كل الليل، أو نام قبل أن يتعشى ومر به الوقت فلا يحل له أن يأتي شيئا من المفطرات أيضا في الليل، كما حصل لقيس بن سرمة فغشي عليه نصف النهار من الجوع، إذ تأخرت امرأته في أذان الطعام وغلت عنه ساعات، وكما معروف الحديث صارت له خيبة المكر فقام ولم يكن قد أفطر، ولا طبعا بالسليم لا تفحص، فغشي عليه في نصف النهار. يعني هذا رواه البخاري. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يقول هنا كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. أي نعم، يقول الراغب جعل اللباس كناية عن الزوج لكونه سترا لنفسه ولزوجه، أن يظهر منهما سوء، أن المفروض أن الزوج يستر على امرأته وهي أيضا تستر عليه، فكل منهما لباس بمعنى أنه يستر، كما أن الملابس تستر البدن، فهما كل منهما ينبغي ان يكون سترا للاخر، فلا يكشف عيبه ولا يظهر سره ولا اي عيب فيه، كما ان اللباس ستر يمنع ان يبدو منه السوءه. وعلى ذلك كني عن المراه بالازار، مكتوبه في المراه بانها ازار ظلو بمعنى انها تستره. ايضا سمي النكاح حصنا لكونه حصنا لذويه من تعاطي القبيح، المحصنات احيانا تاتي بمعنى المتزوجات. وهذا انصف هذا التفسير بان نقول هن لباس لكم، يعني انتم تسترون هن وهن يستر لكم. اي نعم، هذا انصف من قول بعضهم شبه كل واحد من الزوجين لاشتماله على صاحبه في الضرب باللباس المشتمل على لابسه. قال ابن الخري فان قلت ما موقع قوله هن لباس لكم، قلت هو استئناف كالبيان لسبب الاحلال، يعني اشاره هنا بهذا التعبير الى الحكمه من ان الله سبحانه وتعالى احل لهم الرفث الى النساء في ليالي رمضان بعد ان كان قد فرض عليهم، وهو انه اذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطه والملابسه صلى صبركم عنهن وصعب عليكم اجتنابهن، فلذلك رخص لكم في مباشرتهن. ولذلك قال علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، اختيان النفس قله تقديرها من نزوعها الى رغبتها، ومنه خانته لله. متى يخالط الانسان خانته لله؟ اذا لم يقدر على المكر. اي علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم لو لم يحل لكم ذلك، علم الله انه اذا لم يوجد لكم هذا فانكم كنتم سوف تختانون انفسكم، فأحله رحمة بكم ونصفا. وفي اختيان وجه آخر وهو أنه عنا به مخالفة الحق بنقض العهد، أي كنتم تظلمونها بذلك بتعريضها للعقاب لو لم يحل ذلك لكم. قالوا والاختيان أبلغ من الخيانة، الاكتفاء من الكسب ففيه زيادة وشدة. هنا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم يعني بالدماء لا تصفيها. يقول وقع ذلك لعمر وغيره كما رواه احمد وابن ابي حاتم بسند الحسن وغيرهم، واعتذروا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذا صح هذا فعلى اي مرات، الا ما صح فيكون علم الله انكم كنتم تختنون انفسكم لو لم يبح لكم ذلك بشده المشقه ومشقه ذلك عليه. فتاب عليكم اي قبل توبتكم وعفى عنكم، فالان يعني اذ احل لكم اثيانهن لا يثيرهن اي جامعهن، وابتغوا طبعا هذا الامر عن الاباحه ليس عن الحجاب، لكن هن عن الاباحه، وابتغوا لماذا عن الاباحه؟ لانه سبق وحصل وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم، ما أباحه لكم من الجماع أو ما قدره لكم من الولد. فقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم تأكيد لما قبله، أي ابتغوا هذه الرخصة التي أحلها لكم. وكتب هنا فإن أمام المعنى جعل كقوله تعالى كتب أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وعظهم بروح الله، كتب يعني جعل في قلوبهم الإيمان. وقوله تعالى فاكتبنا مع الشاهدين يعني فاجعلنا مع الشاهدين، وقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون يعني سأجعلها، أو إما تكون معنى جعل كهذه الأمثلة أو بمعنى قضى. قضى ما كتب الله لكم يعني ما قضى، كقوله تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا يعني الا ما قضاه لنا. وقوله تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي يعني ايه قضى. وقوله لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم يعني قضي. قال الراغب في الايه اشاره في تحري النساء الى لطيفه، وهي أن الله تعالى جعل لنا شهوة النكاح لبقاء نوع الإنسان إلى غاية، كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية. فحق الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما يقتضيه العقل والديانة، فمتى تحرى به حظ النفس وحصن النفس على الوجه المشروع فقد ابتغى ما كتب الله له. وإلى هذا أشار من قال أنا الولد، واستنوا ما كتب الله لكم يعني الذرية والأولاد. وقال هنا واتبوا ويطلبوا ما كتب الله لكم أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد. وكلوا واشربوا أي الليل كله، طبعا هذا الأمر أيضا عن الإباحة، وإلا أن يكون المقصود كلوا واشربوا كل الليل تأكلوا الشهور فقط، لا طبعا وكلوا واشربوا الليل كله مباح لكم يعني حتى يتبين أن يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني الفجر إيه؟ الصادق، بيان الخيط الأبيض وبيان الأسود محروف، يعني إيه؟ بيّن الخيط الأبيض وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق، من الخيط الأسود من الليل، واضح؟ يعني كلمة من الفجر متعلقة بالإيه؟ بالخيط الأبيض، وحدث من الليل المتعلقة بالخيط الأسود، واضح؟ يبقى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، إيه المعنى كده؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق، من الخيط الأسود من الليل، واضح؟ حتى ينفصل. أي نعم. وبيان الأسود محروف أي من الليل، شبه ما يخلو من البياض وما يمتد معه من الغرق بخيطين ابيض وابيض واسود في الامتداد، ثم اتم الصيام الى الليل، ثم اتم الصيام من الفجر الى الليل. لابد من تحضير كلمه من الفجر الى الليل، ليه الدليل على كلمه من الفجر؟ ما قبلها حتى يتبين لك، يعني الى الليل يعني الى ذكور الليل بغروب الشمس، الى ذكور الليل بغروب الشمس. ولا تباشرهن اي نساءكم وانتم عاكفون، المقصود هنا الوصف، وانتم عاكفون يعني مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، عاكفون في المساجد. نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود، وطبعا هذا لا يحل في الاعتكاف لا في ليل ولا في طبعا ولا في الشهر. تلك حدود الله، تلك الاحكام المذكورة حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها، هذا ابلغ من لا تعتدوها، يعني هذا ابلغ في هذا الموضع المخصوص في هذا الموضع من لا تعتدوا، لأنه إذا نهى عن الاقتراب فأولى أن ينهى عن التعدي. كذلك يبين يعني بين لكم ما ذكر، وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون يعني يتقون محارمه. ثم قال عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي بالحرام شرعا كالسرقة والغصب، وتدلوا بها الى الحكام، وتدلوا ولا تدلوا، ولا تدلوا، واضح؟ فهنا تدلوا من ايضا معطوفه على ما قبلها، فالمقصود ولا تاكلوا ولا تدلوا، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا يعني ولا تدلوا اي لا تلقوا بها الى الحكام، لا تلقوا بها اي بحكومتها، اي باقامه الدعوى بها باطلا او بالاموال رشوه، الى الحكام لتاكلوا يعني بهذا التحاكم فريقا اي طائفه من اموال الناس بالاثم، اي متلبسين بالاثم، وانتم تعلمون يعني انكم مبطلون في هذا. نزيد هذا المعنى ايضاحا وبه نختم يعني هذا الربع. نقول تبارك وتعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، قال ابن جرير يعني تعالى ذكره بذلك ولا ياكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل بذلك اكل مال اخيه بالباطل كان اكل مال نفسه بالباطل. فان الله سبحانه وتعالى يعني هذه اشاره الى حرمه مال المسلمين، قال الاخوه كانها مالك انت، فلذلك يجب الاجتهاد في حفظ اموال المسلمين. اي نعم. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تملوا انفسكم، والمقصود اخوانكم، وقوله ولا تقتلوا انفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا ولا يقتل بعضكم بعضا، لانه تعالى جعل المؤمنين اخوه، وكذلك تفعل العرب تكني عن نفسها باخواتها وعن اخواتها بانفسها، لان اخ الرجل عندها كنفسه، فتأويل الكلام ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، وأكله بالباطل أكله من غير الوجه الذي أباح الله للآكلين. فالفارق بين الحق والباطل في المال، بين الذي يحل لك والذي لا يحل لك، هو حكم الشرع ليس الهوى وليس الاتفاق، لأن يمكن أن تتراضى على أكل الأموال ويبقون آكلين، كمثلا سائر العقود المحرمة الذي يتعامل بالربا في عقد ربوي بالتراضي، ونحن متفقين. نعم هذا فرق، احد الشروط الفرق لكن شروط اخرى واهمها واعظمها ان يوافق الفرق، ان توافق الفرق، مثلا المال الذي يعطى لفرقه الموسيقى التي ياتون بها في الافراح، هذا اكل اموال الباطل، يحرم على الرجل ان يدفع لهؤلاء مال، ويحرم على هؤلاء ان ياتوه هذا المال، لان الذي يحرمه يحرمه الله والله حرم ذلك. فاي نوع من التعاقد، ثمن الكلب، ظهر البغي، الحلوان الكاهن الذي يدفع للسحرة والعرافين، كل هذا من اكل اموال نفس البطل. فكل ما يعطى من المسلم او يعطى لظلو وهو غير حلال له شرعا، فهذا من اكل اموال الباطل كالرشوة وغير ذلك من الاسماء. نعم. بينكم يعني ضرب، اما ما ضرب لتأكلوا يعني لا تتناولوها فيما بينكم بالاكل، او انه حال من الاموال، اي لا تأكلوها كائنة بينكم ودائرة بينكم. نعم. وتدلوا بها الى الحكام، وطبعا بالباطل يعني متلبسين بالباطل، وتدلوا بها الحكام، المقصود انكم تترفعون الى الحكام وتدعون دعوة كاذبة في حق بعضكم حتى تأكلوا الاموال بالباطل وتخاصموا بها يعني بهذه الاموال الى الحكام. اي نعم. هذا مجزوم عطفا على النبي يعني ولا تدلوا، ولا تدلوا، وهذه قراءة إليه ولا تدلوا بإدلاء الله النهي، والإدلاء الإدلاء مأخوذ من الدم، الدم تعرفون الدم، وهو إرسالها إرسال الدم في البئر للاستسقاء أو للاستقاء، ثم استمر لكل إلقاء قول أو فعل توصل إلى شيء، كل من ألقى شيئا يتوصل به إلى شيء يسمى إدلاء. قد أدلى استمر قطعا ركبة أصلا من إيه؟ إدلاء الدم، يجري الدم في البئر حتى يصل فيها الى الماء وياكل الماء. واضح كذلك كل من يجري الى شيء بفعل او بقول ليتوصل الى شيء. ومنه يقال للمحتج الذي يحتج ويقيم الحج يقال اجلى لحجته، اجلى لحجته. كانه يرسلها يرسل الحج حتى يصل الى مراده، كابلاء المتقد هلوى ليصل الى مقصوده من الماء. وفلان يدلي الى الميت بقرابه او رحم إذا كان منتسبا إليه، فيطلب الميراث بتلك النسبة، يدلي إليه بقرابة، فكأنه إيه؟ اتخذ من هذه القرابة سببا يوصله إلى حق من الميراث. فالباء صلة، فتبدو بها صلة الإدلاء، تجاوبا به عن الإبقاء كما ذكرنا، والمعنى لا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام، أو لا تلقوا بعضها إلى حكام السوق على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع أموال الناس. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتدية والرائد، وهو الواسطة الذي يمشي بينهما، رواه أهل السنن. وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السحت يعني الرشوة التي يسمونها البرصيل وتسمى أحيانا بالهدية. هذا كلام زمان، الآن أسماء كثيرة، الإكرامية والقهوة وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السحر يعني الرشوة وتسمى أحيانا بالهدية وغيرها احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان. وولي الامر انما نقل ليامر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا مقصود الولايه، هذا مقصود الولايه. واذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال ياخذه كان قد اتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فاعان عدوك عليه. فهو المقصود انه الحاكم او القاضي انما نقل ليقيم العدل بين الناس وليحمي الناس من ظلم بعضهم بعض. فاذا كان هو ظالما فقد اتى بضد المقصود من ولايته، فيكون مثل من نصبته ليعينك على عدوك فاعان عدوك عليك. وبمنزله من اخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل المسلمين. وتدل بها الى الحكام، بها انها كما ذكرنا تعود الى الايه؟ الحكومه. كلمه الحكومه معناها في مثل هذا السياق وفي كلام السلف ليس المعنى الذي يتبادر الان الى الهاجر. الحكومه اللي هي الدعوه الى القاضي، هذا يسمى حكومه. بالمعنى السياسي الموجود الان في هذا الزمان، فتدنو بها يعني بهذه الحكومه بهذه الدعوه وتدفعونها الى القضاء. الى الحكام جمع حاكم وهو منفذ الحكم بالله بين الناس كالحكم محركنا. لتاكلوا يعني بواسطه حكمهم الفاسد وبالتحاكم اليه فريقا يعني طائفه وقطعه من اموال الناس بالاثم. بالاثم يعني بامر يوجب اثما بكيف يكون بالاثم كتهالف الزور. واليمين الفاجرة والحكم الفاسد التي مثلا عن الرشوة، فإنه لا يفيد الحلة أي نعم. وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون أنكم على الباطل، وارتكاب المعصية مع العلم بفقهها أقبح، وصاحبه حق بالتوبيخ فالتقييد بكمال تصريح حاله. فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام، يعني اكل المال ترك الارض فعل اي شيء غصب شيء من الحقوق وعايزها تبقى تمشي رسمي في حمايه ايه ما يسمى بالقانون، فيدل بها الى الحكام، يرفع الحكومه والدعوه الظالمه الكامله الى القاضي ويعطيها الرشوه. واضح؟ لتاكلوا فريقا قطعه من اموال الناس بالاثم، اما الرشوه للحاكم الذي يطاوعكم في هذا الظلم، او لا يكون الحاكم ظالما لكن انت تاتي بشاهد دور او تحلف يمينا غلوصا محرمه، فهذه كلها انواع من الاثم وانتم تعلمون. فقوله تعالى وتدلوا بها وتاكلوا اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون اشاره الى كفر حالك، لانكم لا تفعلون هذا وانتم جاهلون بهذا، لكن انت تعلم في قرار نفسك ان هذا المال ليس حقك. واضح؟ ليس من حقك فانت تعلم ولست تجهل، فهذا في يعني تخبيث وتوبيخ لحالهم. والمقصود ان خفي ظلمكم على الناس، الذين لا يعلمون ما في نفوسكم، انك تعلم ان هذا حرام عليك. هل الناس الان وان الله وان هذا هم يعني اوضاع حديثه مؤلمه جدا، الشيء الحرام عند بعض الناس هو الذي يعجز عنه، لكن كل ما قدر عليه يكون حلال، فالفلتر عنده ليس هذا الشيء يعني حقي عند الله سبحانه وتعالى ان ينسب حقي، لكن اقدر عليه ام لا اقدر، فاذا قدر فهو حلال له، الحرام هو الذي يعجز عنه الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. وللاسف هذا في عامه الايه ما حرم الله، سيد العلم والفروض الحرام عند بعض المتفقه من عجز عنه، اما اذا قدر فهو حلال عنده، فبلا شك هذا مصادمه لشرع الله تبارك وتعالى، ويعني عدم خوف منه تبارك وتعالى. هذه الايه المقصود بها الاشاره الى ان حكم الحاكم يعني اذا الحاكم حكم بما اظهر له فرفعت في قضيه جلت من شخص الى القاضي، والقاضي طبعا بشر يتعامل مع الوثائق مع ما يظهر ما يظهره الناس من شهادات او يمين او غير ذلك، فممكن ان تكون تعلم ان هذا ليس من حقك والقاضي حكم لك، اياك ان تعتقد ان هذا حلال لك، ما دمت تعرف انه حرام فهو حرام وحكم الحاكم لا يحله، الحاكم معذور القاضي معذور لانه ايه حكم بما يظهر له حتى في الوثائق، لكن لكي تعرف انه عند الله سبحانه وتعالى ليس حلالا لك فسيبقى حراما ولن يحله لك حكم الحاكم. ولذلك قال وأنتم تعلمون، أي إن خطي ظلمكم على الناس فإنه لا يخفى عليكم، تنبيها على أن الاعتبار بما عليه الأمر في نفسه وما علمتم منه لا بما يظهر. قال ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه دينة، يكون رجل أكرمه وأعطاه المال قرضا مثلا ولم يكتب أو دفع مثلا حتى ثمن السلعة ولم يعني يسجل ذلك أو يأتي بشهود ليس له دينة، فيأتي الآخر يلحق المال إذا وقت الدين ثم مالك عند شيء يلحق هذا المال ويخاطب من الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آثم عن حرام. يعني يكون تسدد مثلا الدين في مثال آخر يقول لا ما سدد لي لكي أسدد، يقول ما سدد ما أعطاه يجيب لي يسدد واضح ويطالبه بالمال واضح. فإذا حكم له القاضي هل يحل له هذا المال؟ لا يحل له ذلك. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا لا تخاطب وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يتيم القصر فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. يكون ألحن من اللحن عنده القدرة على الكلام وتأييد الكلام كحال كثير من المحامين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، هو نفس محامي ويعتقد أن حلال يدافع عن الظالم يكون رجل قاتلا ويدافع عنه يحاول أن يبرئه ويعني يقهر المحامي الظالم بانه يقهره من الطبيعي كما يخرج الشعر من الحديث. وقد يكون تاجر مخدرات يعني يحارب المسلمين يعني واشد من حرب النووي، الترويج من المخدرات للمسلمين هذه جريمه في حق المسلمين ان تحطيم للشباب المسلمين مثلا، وما ذلك يعني ايه يقهرون بان المحامي هذا ماذا؟ المحامي ماذا صاخب لانه ماذا؟ تمكن ان يولاه تماما من القضيه واضح؟ هذا بسبب لحن القول قدرته على تسجيل الكلام وهذا خرافته وتمويله لكسر هذه الجريمه او غيرها من الجرائم. فالقاضي يحكم بما يظهر له. اي نعم. يقول النبي عليه الصلاه والسلام الا انما انا بشر يعني لا اعلم الغيب، انا بشر مثلك لا اعلم الغيب وانما ياتيني الخطر فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له، في بعض الروايات فاقضي له بنحو مما اسمع. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من نار. اذا كنت تعلم ان هذا ليس من حقك لكن لانك تطيح والاخر عليه لا يستطيع الدفاع وغلبته بالكلام فانا احكم على ما يظهر لمن ياتيني بالبينه. فقد يكون صاحب الحق ليس عنده بينه وضع امانات دون ما يستحقها. ففي هذه الحاله اذا حكمت بما يظهر فاعلم انك الذي تاخذه هذا انما هو قطعه من النار. فانما هو قطعه من نار فليحملها او يذرها حسب خوفه من الله. فدلت هذه الايه الكريمه وهذا الحديث على ان حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الامر، فلا يحل في نفس الامر حراما هو حلال ولا يحرم باطلا هو حلال، وانما هو ملزم في الظاهر. حكم القاضي يلزم قضاء لا ديانه في الظاهر فقط، فان طابق في نفس الامر فذاك والا فللحاكم اجره لانه اتفق وعمل المحسن منه. ولهذا قال تعالى في اخر ايه وانتم تعلمون اي تعلمون بطلان ما تدعونه وتغوضونه في كلامكم. قال قتاده اعلم يا بني ادم ان قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحس لك باطلا، وانما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا ان من قضي له بباطل ان خصومته لم تنقضي. يقول لك القضاء حكم الخصومه اللي منه هي ما حزنه تقسم في يوم القيامه. فيحظى الانسان ان مش كل اللي تقدر عليه بحكم قاضي او بسلطه او بغير ذلك يكون حلالا لك، انما الحلال لا احله الله، اما انك كل ما تقدر عليه يصير حلالا فهذا لا يكون. فيقول واعلموا ان من قضي له الباطل ان خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامه فيقضي عن مبطل الحق بأجود مما قضى به أو قضي به للمبطل على المحق في الدنيا.